بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا للإخوة المستمعين تسجيلا لسلسلة لقاء الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، حيث إن الشيخ وفقه الله يفتح بابه لكل من يريد سؤاله كل يوم خميس من الساعة 11 إلا ربع حتى موعد أذان الظهر، ويقدم الشيخ بين يدي الجلسة تفسيرا لسور جزء عما أو غيره. فبارك الله في الشيخ وجزاه الله خير الجزاء. هذا أيها الأحبة هو اللقاء 29 بعد 100 الأولى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 29 بعد 100 من اللقاءات التي يعبر عنها بلقاء الباب المفتوح التي تتم كل خميس من كل أسبوع، وهذا هو يوم الخميس 11 من شهر صفر عام 1400. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولكم في أعمالنا وأقوالنا، إنه على كل شيء قدير. نبدأ هذا اللقاء بتفسير سورة قاف والقرآن المجيد، حيث انتهينا ولله الحمد من تفسير سورة الحجرات. أولا، البسملة سبق الكلام عليها، وأنها آية مستقلة يؤتى بها في ابتداء كل سورة إلا سورة براءة، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكتبوا أمامها بسملة، ولكنهم جعلوا فاصلا بينها وبين آخر سورة الأنفال. وليس هناك ذكر يذكر بدلا عن البسملة كما يوجد في بعض هوامش بعض المصاحف، حيث كتب أعوذ بالله من النار ومن كيد الفجار ومن غضب الجبار، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. وهذا لا شك أنه كلام بدعي لا أثر، لا أصل له ولا صحة له. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد. قاف حرف من الحروف الهجائية التي يتركب منها الكلام العربي، وهي كسائر الحروف ليس لها معنى في حد ذاتها. ومن المعلوم أن القرآن نزل باللسان العربي، وإذا كانت هذه الحروف ليس لها معنى باللسان العربي فهي كذلك ليس لها معنى في كتاب الله عز وجل من حيث المعنى الذاتي لها لا. وأما بالنسبة للمغزى العظيم الكبير فلها مغزى عظيم كبير، ألا وهو أن هذا القرآن الذي أعجز العرب مع بلاغتهم وفصاحتهم لم يأتي بشيء جديد من حروف ليسوا يعرفونها، بل هو بالحروف التي يعرفونها، ومع ذلك عجزوا عن أن يأتوا بمثله، فدل ذلك على أنه من كلام العزيز الحميد جل وعلا. ولهذا لا تكاد تجد سورة ابتدأت بهذه الحروف الهجائية إلا وبعدها ذكر القرآن. هنا قال عز وجل: والقرآن المجيد. الواو هنا حرف قسم، أقسم الله تعالى بالقرآن، لأن لله تعالى أن يقسم بما شاء، وإقسامه هنا بالقرآن إقسام بكلامه، وكلام الله تعالى من صفاته. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أنه يجوز الإقسام بالله تعالى أو بصفة من صفاته، وأما آياته فلا يقسم بها إلا إذا قصد الإنسان بالآيات كلماته كالقرآن الكريم والتوراة والإنجيل وما أشبه ذلك. وأما الآيات الكونية كالشمس والقمر فلا يجوز لنا أن نقسم بها، أما الله عز وجل فله أن يقسم بما شاء. القرآن مأخوذ من قرأ إذا تلا أو من قرأ إذا جمع، ومنه القرية لأن الناس يجتمعون فيها. والقرآن يتضمن المعنيين، فهو متلو وهو مجموع أيضا. القرآن المجيد أي ذو المجد، وهي العظمة والسلطان المطلق. فالقرآن له عظمته العظيمة، مهيمن مسيطر على جميع الكتب السابقة، حاكم عليها ليس محكوما عليه. وهو أيضا مجيد، به يمجد ويعلو ويظهر من تمسك به، وهذا كقوله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بل قرآن مجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. هنا لا يتراءى للإنسان التالي جوابه القسم، فاختلف العلماء رحمهم الله في مثل ذلك، هل له قسم، هل له جواب، أو جوابه يعرف من السياق أو يعرف من المقسم به. فيه أقوال متعددة للعلماء، وأظهر ما يكون أن نقول إن مثل هذا التركيب لا يحتاج إلى جواب في القسم، إلى جواب للقسم، لأنه معروف من عظمة المقسم عليه، فكأنه أقسم بالقرآن على صحة القرآن. فالقرآن المجيد لكونه مجيدا كان دليلا على أنه حق وأنه منزل من عند الله عز وجل، وحينئذ لا يحتاج القسم إلى جواب، لأن الجواب في ضمن القسم. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. عجبوا، الواو تعود على المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام، الذين كذبوا رسالته، كذبوا بالقرآن، كذبوا بالبعث، كذبوا باليوم الآخر. ولهذا عجبوا أن جاءهم منذر منهم، عجبوا عجب استغراب واستنكار. وإنما قلنا ذلك لأن العجب تارة يراد به الاستنكار والتكذيب، وتارة يراد به الاستحسان. فقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، المراد بالعجب هنا إيش؟ الاستحسان. وقوله هنا بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، المراد به الاستنكار والتكذيب. أن جاءهم منذر منهم ليس بعيدا عنهم، هو منهم نسبا وحسبا ومسكنا يعرفونه، ومع ذلك قالوا هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. لما جاءهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأن الناس سوف يبعثون وسوف يجازون ويحاسبون، تعجبوا كيف هذا؟ أيحيى الإنسان بعد أن كان رفاة؟ قال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا. إذا من المعروف أنها ظرفية، وكل ظرف يحتاج إلى عامل، فما عاملها؟ العامل محذوف دل عليه ما بعده، والتقدير أإذا متنا وكنا ترابا نرجع ونبعث، ثم قال ذلك رجع بعيد. ولهذا يحسن عند التلاوة أن تقف على قوله أإذا متنا وكنا ترابا، لأن قوله ذلك رجع بعيد جملة استئنافية لا علاقة لها من حيث الإعراب بما قبلها. إذن نقول إذا ظرف، وكل ظرف يحتاج إلى إيش؟ إلى عامل، فأين العامل في الآية؟ محذوف. التقدير أإذا متنا وكنا ترابا نرجع ونبعث، والاستفهام هنا بمعنى الإنكار والتكذيب، كأنهم يقولون لا يمكن أن نرجع ونبعث بعد أن كنا ترابا وعظاما. ولكن بين الله عز وجل أنه قادر على ذلك، فلما قالوا ذلك رجع بعيد، ومرادهم بالبعد هنا الاستحالة، هم يرون أن ذلك مستحيل، وربما تلطف بعضهم وقال ذلك رجع بعيد، فهم تارة ينكرون إنكارا مطلقا ويقولون هذا محال، وتارة يقولون هذا بعيد. قال الله تعالى مبينا قدرته على ذلك: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. الأرض تأكل الإنسان إذا مات، فالله تعالى يعلم ما تنقص الأرض منه من أجزاء بدنه ذرة بعد ذرة ولو أكلته الأرض. وقوله ما تنقص الأرض منهم قد يفيد إنها لا تأكل كل الجسم، وفي ذلك تفصيل. أما الأنبياء فإن الأرض لا تأكلهم مهما داموا في قبورهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وأما غيرهم فقد يبقى الجسم مدة طويلة لا تأكله الأرض إلى ما شاء الله، وقد تأكله الأرض، لكن إذا أكلته الأرض فإنه يبقى عجب الذنب. عجب الذنب هو عبارة عن جزء يسير من العظم في أسفل الظهر، هذا يبقى بإذن الله ما لا تأكله الأرض، كأنه يكون نواة للجسم عند بعثه يوم القيامة، فإن منه يخلق الآدمي في قبره، فإذا تم نفخ في الصور ثم قاموا من قبورهم لله عز وجل. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، وإذا كان الله تعالى عالما بما نقصت الأرض فهو قادر على أن يرد هذا الذي نقصته الأرض عند البعث. وعندنا كتاب حفيظ، عند الله تعالى كتاب حفيظ أي حافظ لكل شيء. قال الله تعالى: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم، وهذا نعم، وعندنا كلام بل كذبوا بالحق لما جاءهم، بل هنا للإضراب الانتقالي وليس للإضراب، وليست للإضراب الإبطالي، لأن الأول ثابت والثاني زائد عليه، وهذا هو الفرق بين بل التي للإضراب لإضراب الإبطال وبين بل التي لإضراب الانتقال. فصارت بل للإضراب دائما، لكن إن كانت تبطل الأول فسموها إضراب إبطال، وإن كانت لا تبطله فهو إضراب انتقال، كأنه انتقل من موضوع إلى آخر. بل كذبوا بالحق لما جاءهم ولكن قلوبهم موقنة، إلا أن ألسنتهم تكذب، كما قال تعالى عن آل فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. بل كذبوا بالحق لما جاءهم، ولما هنا بمعنى حين، فهي ظرف وليست حرفا، لما جاءهم فهم في أمر مريج. ألف هنا للتعقيب والسببية، والمعنى فهم لما كذبوا بالحق في أمر مريج أي مختلط، اختلط عليهم الأمر والعياذ بالله. وهذا كقوله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم إيش؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني لأنهم لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. هؤلاء لما كذبوا صاروا في أمر مريج، التبس عليهم الأمر، ترددوا في أمرهم. وهكذا كل إنسان يرد الحق أول مرة فليعلم أنه سيبتلى بالشك والريب في قبول الحق في المستقبل. ولهذا يجب علينا من حين أن نسمع أن هذا الشيء حق أن نقول سمعنا وأطعنا، خلافا لبعض الناس الآن تقول أمر الرسول بهذا، يقول طيب الأمر للإجاب وللاستحباب، سبحان الله، افعل ما أمرك به سواء على الوجوب أو على الاستحباب. فإذا ترددت، لأن معنى قوله هل هو للوجوب والاستحباب، معنى إذا كان للاستحباب فأنا في حل منه، إذا كان للوجوب فعلته. غلط هذا، قل سمعنا وأطعنا. ثم إذا وقعت المخالفة فحينئذ ربما يكون من ربما يكون السؤال عنه هل هو واجب أو مستحب ربما يكون وجيها، أما قبل فلا. قد يقول قائل أنا أسأل هل هو واجب أو مستحب لأن هناك فرقا بين الواجب والمستحب، أيهما أحب إلى الله؟ الواجب أحب إلى الله، فأنا أفعله من أجل إذا اعتقدت أنه واجب أثاب عليه ثواب واجب، وإذا اعتقدت أنه سنة أثاب عليه ثواب سنة. قلنا نعم هذا طيب، لكن ثواب انقيادك للحق لأول مرة وبكل سهولة وبدون سؤال أفضل من كونك تعتقده واجبا أو مستحبا، وإذا كان الله قد ألزمك قد أوجبه عليك أثابك ثواب الواجب وإن كنت لا تدري. فالانقياد وتمام الانقياد أفضل بكثير من كوني أعتقد هذا واجب أو مستحب. ويقول عز وجل فهم في أمر مريج، ثم قال أفلا ننظر إلى السماء، استدل بالآيات الكونية على صحة الآيات الشرعية، ويأتي إن شاء الله الكلام عليها في الدرس القادم في الجلسة القادمة. نعم لا سؤال لغيره.
فضيلة الشيخ، لا يخفى عليكم حادث التفجير الذي وقع سبق وأن وقع في العلية، وحدث فيه إزهاق للأرواح من المعاهدين وغير ذلك، والذي حدث من أحداث الأسنان وسفهاء الأحلام، وأنكم تعلمون عظم هذا الفعل وما فيه من مخالفة لأمر الله وأمر رسوله وعدم الأخذ بالأدلة الشرعية وتسفيه لآراء العلماء والراسخين في العلم ومن مشاقة ومحاربة لولي الأمر، والآن وقد حدث تفجير جديد في الخبر، فهل من كلمة لتبين دين الله تعالى في ذلك والتحذير من هذا المنزلق الخطير الذي سلكه فئة من الشباب وهم قلة ولله الحمد، وهم مستمد من فعل الخوارج، وهم قد لا يعلمون أنهم يفعلون ذلك وأن فعلهم فعل الخوارج، فهل من تبين لدين الله سبحانه وتعالى؟
لا شك أن هذا العمل عمل لا يرضاه أحد، كل عاقل فضلا عن المؤمن لا يرضاه، لأنه خلاف الكتاب والسنة، ولأن فيه إساءة إلى الإسلام في الداخل والخارج، لأن كل الذين يسمعون بهذا الخبر لا يضيفونه إلا إلى المتمسكين بالإسلام. ثم يقول هؤلاء هم المسلمون، هذه أخلاق الإسلام، والإسلام منها بريء، فهؤلاء في الحقيقة أساءوا قبل كل شيء إلى الإسلام، ونسأل الله تعالى أن يجازيهم بعدله بالنسبة لهذه الإساءة العظيمة. ثانيا أنهم أساءوا إلى إخوة لهم من الملتزمين، لأنه إذا تصور الناس حتى المسلمون إذا تصوروا أن هذا يقع ممن يدعي أنه مسلم وأنه يغار الإسلام فسوف يكره من هذه أخلاقه، وسوف يظن أن هذه أخلاق كل ملتزم. ومن المعلوم أن هذا لا يمثل أحدا من الملتزمين إطلاقا، لأن الملتزم حقيقة هو الذي يلتزم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولا يخفى علينا جميعا أن الله تعالى أمر بوفاء العهود وأمر بوفاء العقود، وقال إن العهد كان مسؤولا، ولا يخفى علينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، ولا يخفى علينا أيضا أنه قال عليه الصلاة والسلام ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ولا يخفى علينا أن الائتمان أو التأمين والإجارة يكون حتى من واحد من المسلمين وإن لم يكن ولي أمر، حتى إن ولو كان امرأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فكيف إذا كانت إذا كان هذا الأمان من ولاة الأمور؟ فهذه هو عين المحادة لله ورسوله وعين المشاقة لله ورسوله. ثالثا، لو قدرنا على أسوأ تقدير أن الدولة التي ينتمي إليها هؤلاء الذين قتلوا دولة معادية للإسلام، فما ذنب هؤلاء؟ هؤلاء الذين جاءوا بأمر حكومتهم ولم يأتوا، قد يكون بعضهم جاء عن كره ولا يريد الاعتداء. ثم ما ذنب المسلمين الساكنين هناك؟ فقد قتل من المسلمين من هذه البلاد عدة، فقد أصيب عدة من هؤلاء من أطفال وعجائز وشيوخ في مأمنهم في ليلهم عند الرقاد على فرشهم. ولهذا تعتبر هذه جريمة من أبشع الجرائم. ولكن بحول الله إنه لا يفلح الظالمون، سوف يعثر عليهم إن شاء الله ويأخذون جزاءهم. لكن الواجب على طلاب العلم أن يبينوا أن هذا المنهج منهج خبيث، منهج الخوارج الذين استباحوا دماء المسلمين وكفوا عن دماء المشركين، وأن هؤلاء إما جاهلون وإما سفهاء وإما حاقدون. فهم جاهلون لأنهم لا يعرفون الشرع. الشرع يأمر بالوفاء بالعهد، وأوفى دين في العهد هو دين الإسلام والحمد لله. هم سفهاء أيضا، لأنه سيترتب على هذه الحادثة من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. يعني ليست هذه وسيلة إصلاح حتى يقولوا إنما نحن مصلحون، بل هم المفسدون في الواقع أو حاقدون على هذه البلاد وأهلها. لأننا لا نعلم الحمد لله بلادا تنفذ من الإسلام مثل ما ينفذه ما تنفذه هذه البلاد. الآن البلاد الإسلامية أليس فيها القبور تعبد من دون الله؟ أليس فيها وجود الدعارة؟ أليس فيها الزنا؟ أليس فيها اللواط؟ أليس فيها الخمر علنا في الأسواق؟ أليس حكامها يصرحون بأنهم يحكمون بالقوانين لا بالكتاب والسنة؟ فماذا يريدون؟ ماذا يريدون من فعلهم هذا؟ أيريدون الإصلاح؟ والله ما هم بمصلحين، إنهم لمفسدون. ولكن علينا أن نعرف كيف يذهب الطيش والغيرة التي هي غبرة وليست غيرة إلى هذا الحد. ولا شك أن هذا إساءة أيضا في المرتبة الرابعة والخامسة إلى هذه البلاد وأهلها وتأمين وترويع الآمنين. كل إنسان يتعجب كيف يقع هذا في هذا البلد الأمين. ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخزي هؤلاء وأن يطلع ولاة الأمور عليهم وعلى من خطط لهذه الجرائم حتى يحكموا فيهم بحكم الله عز وجل. نعم. السؤال للضيوف فقط.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، الهدايا التي تقدم إلى الأطفال حديث الولادة، هل للأم التصرف فيها؟ هل للأم التصرف فيها بإهداء أو بيع أو نحوه؟
الهدايا التي تهدى للمولود أول ما يولد هي ملك له، والأم ليس لها ولاية على ولدها مع وجود أبيه، وعلى هذا فلا يحل لها أن تتصرف فيها إلا بإذن أبيه، إذا أذن فلا بأس. وسواء كان المولود بنتا أو ابنا، الحق في المال للأب لا للأم. بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا يا شيخ أعمل بالرياض وزوجتي هنا، فذهبت أنا وزوجتي للرياض لأخي، فآذتني زوجة أخي، آذتني زوجة أخي وتلفظت علي في كلمات قبيحة، فقلت ارجعي ترى فلانة طالق، لأنها هي زوجتي خالة المراثية، فأبى خوف المراثية عشان ترجع وتكف أذاها عني. فرجعت كلام ثاني علي وتلفظت علي، ففقدت شعوري، خفت إني أضرب المراثية أو يحصل مني مسا بها، فقلت ترى طالق
خالته.
أي نعم. أي نعم، انهارت أعصابي. وأنا يا شيخ ما نيتي الطلاق، نيتي إني أكف هذا المرأة هذه عني، لأن امرأتي خالت المرأة هذه.
طيب طلاقك الأخير
لما أغضبتك المرأة.
نعم،
طلقت الطلاق الأخير وأنت في شدة غضب ما تملك نفسك.
نعم يا شيخ، نعم، بس بعد ما أقفت المرأة دي استرجعت واستعدت.
المهم أجب سؤالي قبل.
سم.
هل أنت في تلك الساعة لا تملك نفسك؟
نعم يا شيخ.
إذا ما عليك طلاق، المرأة مراتك ولا عليك طلاق، لكني أشير عليك أن لا تتأثر في الطلاق، لا تسرع.
جزاك الله خيرا.
الأمر ينقضي بدون تسرع.
جزاك الله خيرا.
وهذه المرأة التي تقول إنها تؤذيكم، إن كنت تستطيع أن تنصحها فهذا المطلوب، وإلا فزوجها ينصحها أو أبوها أو مشكلة.
جزاك الله خيرا.
يجوز للإنسان المصروع أن يؤم الناس؟
الإنسان المصروع له أن يؤم الناس لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. لكن إذا كان نوبات الصرع تعوده بكثرة فالأولى ألا يفعل، لئلا يقع ذلك وهو يصلي فيحصل في ذلك تشويش على الناس، ثم هو أيضا يخجل ويفشل أمام الناس. نعم
يا شيخ. شخص يجمع تبرعات في مقر عمله ويذهب بها إلى مركز خيري في نفس مقر العمل، في من أشخاص محدودين في ورقة، وما زاد عن
من ناس إيش؟
أشخاص محدودين،
يعني قليل ذات الدين
في ورقة، العدد
ها
معينين، وما زاد عنهم يتصرف به هو، ما يعطيهم محتاجين يعرفهم أو في
ها، يعني يجمع التبرع لأناس
لنفس المركز هذا.
أي لأناس في المركز.
نعم.
ما هو بيجمع من أناس؟
من أناس أجمع من أناس.
هل هو يجمع من الناس ولا يجمع للناس؟
لا، أجمع من الناس، من نفس
من زملائك.
نعم
ها.
للمركز الخيري.
طيب،
وأسماء محدودة أمر عليهم شهريا
في المركز الخيري.
نعم، في نفس مقر العمل.
نعم،
وأمر عليهم شهريا أجمع من عندهم، وما زاد عن التبرعات هذه أتصرف بها أنا لناس يعرفهم محتاجين.
تجمع لإيش؟
للمركز الخيري.
المركز الخيري ما لو يصير بملايين ما هو بزايد عليه، المركز الخيري يتحمل كل شيء.
لا، يزيدون عن الورقة التي
يعني كأن المركز الخيري يعطيك ورقة يقول اجمع لنا هذا القدر.
نعم.
كذا ولا لا؟
نعم.
وتجمع من زملائك.
نعم.
ها؟
نعم.
ويزيد.
يزيد. نعم.
طيب، الزائد لا تأخذه أصلا. إذا بلغت الحد اللي حدد لك المركز الخيري، مثلا قال لك 10,000، نبي 10,000، جمعنا 10,000 جزاك الله خير، جمعت 10,000 من 10 أشخاص، لا تأخذ من 11 أصلا، وقف.
لا ما أخذ، بس متبرع هو.
ولو تبرع، أنت محدد لك، قيل لك اجمع 10,000 من المركز الخيري، عرفت إلا لا؟ تجي مثلا تجمع 10,000 من 10 أشخاص، الزملاء اللي عندك 20 شخص، لا تأخذ من الباقي، عرفت؟
لكن المجال مفتوح
يا محمد. أنت الآن تجمع مهم للتبرع مطلقا، تجمع للتبرع لمركز خير.
نعم.
جمعت المطلوب، الباقي مش تبي تقول لهم، تبي تقول أعطوكم الورقة هذه عندي جمع تبرع، إذا قلت هذا معناه أنك أخذت للمركز الخير والمركز الخير مو محتاج. على كل حال إذا حدد لك المركز الخيري قدرا معينا ثم جمعته من الذين عندك فلا تأخذ زيادة، وقف. هذا الجواب.
لكن المركز الخيري ما حدد
جماعة، أنت هو اللي حددني.
أنا بنفسي محدد في الورقة.
شيء بارك الله فيك، إذا كان المركز الخيري يقول دوك الورقة جمعنا المبلغ ولا حدد، اجمع لو تجمع 100,000 وأعطها المركز الخيري، لا تصرفها هي المركز الخيري، ما لك حد. وإذا حدد لك وبلغت المحدد لا تزل. هذا الجواب.
شيخ عفى الله عنك، أنا أخذت لي حرمة والحرمة هذه أخذتها طال عمرك مرضعتها حرمة أخوي، مرضعتها مرتين فقط يا شيخ عفى
ما تزيد
أبدا،
هي حلال لك.
بارك الله فيك وحسن الله،
لأن الرضاع الذي يحرم هو 5 رضاعات.
بارك الله فيك شيخ.
فالواحدة والثنتان والثلاث والأربع كلها ليس بشيء.
بارك الله فيك وحسن الله إليك.
بعده
فضيلة الشيخ، هل ينكر على رجل دخل المسجد ولم يؤدي تحية المسجد في وقت النهي، وما الأصل في ذلك؟
عليكم السلام. المسألة هذه فيها خلاف، فإذا دخل إنسان وجلس لا تنكر عليه، لأن غالب الناس في هذه البلاد لا يعرفون إلا أن وقت النهي ما في تحية المسجد فلا تنكر. لكن إن كنت ترى أن الرجل سيقبل منك فإذا انتهى من الصلاة قل له يا أخي مثلا أني سمعت أن تحية المسجد ما عن النهي فقط، ولا تزل على هذا. نعم الصحيح المعالي هنا، الصحيح المعالي هنا أن تصلى كل وقت تدخل المسجد، أي وقت تدخل المسجد صلى. نعم
لبس الشماغ والوترة وش حكمها في الشرع؟
ايش
الشماغ او الوترة
ايه؟
حكمها في الشرع، هل لا حكم يعني؟
لان وش بقول
كثر الكلام على مسألة، يقول واحد يقول ما لا داعي يعني انها اسمها تسبب يعني، يقول حار تسبب حار والراس
يعني بنصلي
لا، يقول يعني ما يحتاج نلبس شماغ يعني،
ها
يقول ما يحتاج نلبس شماغ، ما يعني الرد على
الأمور. قل له قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، هذه الآية. ثم قل له آية أخرى، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. عرفت؟ نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، يقول السائل إن لي جد توفي وله بيت يؤجر بريالين، أوصى بها ضحية وقد ثمن هذا البيت ونمي المال حتى أصبح الآن قرابة 150,000 ما بين أسهم في شركة الكهرب وأراضي ومبالغ سائلة، فما رأيكم فضيلة الشيخ، هل يمكن صرف الوصية بالأضحية وبقية المبلغ في وجوه البر المختلفة أم ماذا أصنع بها، لا سيما وأنا محتار ماذا أصنع بها؟
لكن هل الوصية معك الآن نشوفها؟
وصية قديمة يعني يمكن الجد الرابع والخامس.
أي لابد أن نشوف بعد ما نشوف الورقة إن شاء الله نعلمك. بعده اكتب لي أسئلة السؤال عشان نكتك على حسب السؤال. نعم بعده.
يا شيخ بارك الله فيك، كيف يكون الخطبة بسورة قاف، هل تقرأ أم يفسر معنا؟
كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ يخطب بسورة قاف، وكان يقول في خطبته أما بعد فإن خير حديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها، وهذا يدل على أنه لا يقتصر على السورة فقط وأنه يذكر معها أشياء. أعرضت عن الجواب يا أخ، ماذا قلت لك؟ ما يمكن تسأل وتشغل، ما يمكن.
شيخ مثلا رجل يصلي بعائلته في البيت مثلا إذا غلط الإمام أو المصلي
إيش؟
تصلي بعائلتك في بيت مثلا
أي.
إذا غلطت في الصلاة مثلا تصفق ولا تسبح؟ تسبح
يصلي بأهله يعني هل المرأة تجهر بالتسبيح قصدك؟
إيه.
الظاهر أن المرأة لا تجهر بالتسبيح لا في المسجد ولا في بيتها، لأن النساء لسنا من ذوي الجهر في العبادات، حتى التلبية التي أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يرفع الناس أصواتهم بها لا تجهر بها المرأة ولو لم يكن عندها أحد، لو كانت في قيمتها فإن لا تجهر بالتلبية إلا بقدر ما تسمع رفيقتها فقط. نعم.
بالنسبة للمسافر هل يؤم في الجمعة؟
ها؟
يؤم في الجمعة
مسافر؟
نعم.
نعم لا حرج عليك بهذا الحديث، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، إلا إذا كان إمام مسجد فهو صاحب السلطان فيه، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، وأما إذا لم يكن إمام مسجد فأقرأ القوم هو أحقهم بالإمامة حتى وإن كان صغيرا. عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه كان صغيرا وكان أقرأ قومه، كان أقرأ قومه لأنه يتلقف القرآن ممن يمرون به من الصحابة، فقدموه وله 6 أو 7 سنين، تصوروا قدموا يصلي بقبيلته، ما هو بواحد واثنين أو ثلاثة، قبيلة كلها، وكان عليه ثوب قصير، إذا سجد ربما تبدو عورته، فخرجت امرأة من الحي ذات يوم وقالت غطوا عن نست صاحبكم، ألست مهب الفرج، ألست الدبر، يقول فاشتروا لي ثوبا بدل ما كان عليه، فما فرحت بعد الإسلام فرحي بذلك الثوب، لأنه صبي صغير وبـ6 سنين 7 سنين كل شيء نفرح به، أليس كذلك؟ أي نعم. فالمهم عليك بهذا الحديث، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يستثنى من ذلك من إمام المسجد، لأن إمام المسجد سلطان في المسجد، وكذلك السلطان الأعظم يعني رئيس البلاد أحق من غيره، لو حضر المسجد يكون هو أحق من غيره، أعرفت؟ لكن البلاء كل البلاء أن الناس الآن يتدافعون الإمامة، صل يا فلان، لا أنت صل، صل أنت صل، يا أخي احمد ربك إذا قيل لك صل وأنت أحق القوم بالإمامة، احمد الله، لأن عباد الرحمن يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، أتم الآية، واجعلنا للمتقين إماما. إيه نعم سبق نعم.
يا فضيلة الشيخ، كيف تطهر المرأة؟
كيف
تطهر المرأة إذا كانت لأول مرة تلد ومضى عليها بعد الولادة 30 يوما والدم ما زال مستمرا، ثم أتى بعد مباشرة صفرة واستمرت حتى اليوم 50، فكيف تطهر؟
هذه المرأة نرى أنها إذا انقطع الدم عنها تغتسل وتصلي وتصوم ولو كان قبل 40، ولو كان معها صفرة، بحديث أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، هكذا لفظ البخاري. فلو أنها تطهرت وصلت لكان خيرا، لكن إن أعادت ما سبق فهذا حسن، وإن لم تعد فلا شيء عليه.
لكن يا شيخ مثال بقية، في رسالتكم في دماء النساء ولعل يكون فرق بين الحيض والنفاس، أنه إذا انقطع الدم في الحيض ثم عاد الصفرة في وقت الحيض فهو يعتبر حيض. النفاس هل هو مقيد بوقت 40 يوما أو أنه أكثر أو أقل؟
الصحيح أن النفاس إلى 60 يوما، هذا الصحيح إلى 60 يوما، لكن إن انقطع قبل 60 أو قبل 40 أو قبل 20 فإنها تصلي وتغتسل وتصلي وتصوم ويجامعها زوجها ولا بأس.
ولو كان بعد الدم الصفرة مباشرة بدون أي طهر؟
أي نعم، هذا ما رأيناه، هذا ما رأيناه أخيرا، لأن هذا أريح للنساء. وبعض النساء يقولن لنا إن الصفرة تبقى معهن أكثر الشهر، بعض يقول الصفرة تستمر إلى الحيضة الثانية. نعم
جزاكم الله.
تفضل اسأل
يا شيخ. أحسن الله إليك،
سألت أنت.
لا مسأل.
نعم تفضل.
بيع كتب الوقف إذا تعطلت المنفعة سواء بقدم الكتاب أو خروج كتاب محقق أفضل أو تمزق الكتاب حيث تباع الكتاب هذا واشترى كتاب آخر أفضل منه سواء تحقيقا أو طباعة أو إلى آخره، ما أدري يا شيخ.
نعم، أما إذا تعطلت منفعة الكتاب الموقوف بحيث تمزق أو صار ورقه باليا لا تمكن القراءة به فلا بأس أن يباع ويشترى بدله، وأما إذا كان باقيا يمكن الانتفاع به فإن اشترى أحد بدله خيرا منه على أن أجر الوقف الأول على أن أجر هذا الوقف الأخير للأول فلا بأس أيضا، لأنه أبدل الوقف بأحسن منه. أما إذا كان يريد أن يلغي الوقف الأول ويجعل الأجر له فهذا لا يجوز، لأنه عدوان على صاحبه. عرفت؟ أقول عرفت الآن؟ الآن أقول إذا عدم الانتفاع بالوقف لتمزق الورق أو كونه قد بلي وخلق فهذا يباع ويشترى بدله، حتى لو فرضنا أننا لم نجد مثله ولإنما وجدنا كتابا آخر يقوم مقامه أو بعض مقامه فلا بأس. أما إذا كان يمكن الانتفاع به لكن ظهرت طبعة جديدة أحسن ورقا أو عليها تعليقات فإنه لا يجوز أن يبدل هذا بهذا، إلا إذا كان الذي يريد أن يجعل الطبعة الأخيرة ثوابها للأول فلا بأس. نعم.
طلع عنك يا شيخ، قول الشاعر دع الأيام تفعل ما تشاء فطب نفسا إذا حكم القضاء، هل في شيء
نعم لا شك أن فيه شيئا في الشطر الأول، لأن الأيام ليست تفعل، إنما الذي يفعل هو الله عز وجل، لكن قد يعبر بالزمن عن الفاعل وهو الله عز وجل، ومن ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تسب الدهر، فإن سب الدهر سب لله عز وجل، فقد يريد الشاعر بقوله دع الأيام تفعل ما تشاء يريد بذلك الرب عز وجل، بمعنى أنه يقول ارضى بقضاء الله كما بين ذلك في الشطر الثاني، وطب نفسا بما حكم القضاء. فعلى كل حال الشاعر له وجهة نظر في الشطر الأول، أما الشطر الثاني فلا غبار عليه، لكننا نقول لا ينبغي للإنسان أن يقول هكذا، أن يضيف الحوادث إلى زمنها. نعم.
فضيلة الشيخ، رجل احتلم واغتسل وصلى بنفس الملابس التي احتلم فيها، فهل عليه شيء؟
ليس عليه شيء، يعني إذا احتلم الرجل وصلى في ثوبه الذي احتلم فيه وفيه أثر من الجنابة فليس عليه شيء، لأن الجنابة وهو الماء الدافق طاهر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه. قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فركا، يعني لا غسلا، فيصلي فيه، ولو كان نجسا لوجب أن يغسل. ولكن بالمناسبة ينبغي الإنسان إذا أراد أن ينام أن يستنجي بالماء أو يستجمر استجمارا شرعيا، حتى إذا خرج الماء الدافق لم يصادف محلا نجسا، لأنه لو لم يستجمر استجمارا شرعيا بل تيبس بمسحة أو مسحتين ثم ظهر الماء الدافق صادف محلا نجسا وتنجس به، وحينئذ يحتاج إلى غسل. نعم.
السؤال عن ظاهرة التبكير والإقامة حتى أصبحت المصادر المدح للمسجد صاحب التبكير، وقد أدى ذلك إلى هجر المصاحف بسبب السرعة.
أولا أنه قد وزع من قبل المسؤولين عن الأوقاف، قد وزع يعني جدول يبين المدة التي بين الأذان والإقامة، وولاة الأمور طاعتهم واجبة في غير معصية الله، والوزارة لها وجهة نظر في تحديد المدة لئلا تختلف المساجد، لأنها لو اختلفت ثم مررت بشخص قد فتح دكانا أو وقف في السوق مع صاحبه وقلت صل وكانت المساجد مختلفة، سيقول لك صليت في المسجد فلان، ولا تستطيع أن تقول لا، لأن الإنسان مؤتمن على دينه. فإذا توحدت الإقامة كما يتوحد الأذان ما بقي لأحد الحجة. هذه وجهة نظر الوزارة. فإذا قدرنا أن هذا النظام يعني نظام توجيهي وليس إلزامي، فإن الإمام لا ينبغي له أن يستعجل في الإقامة في الصلاة التي لها راتبة قبلها، مثل صلاة الفجر وصلاة الظهر، لأن الناس يحتاجون إلى أن يكون هناك وقت يتوضؤون ويصلون الراتبة، فليلاحظ هذا. كذلك أيضا يلاحظ الفجر في أيام الصيف وقصر الليل، لأن الناس ربما لا يكفيهم النوم القليل فلا يقومون إلا بعد الأذان، فيحتاجون إلى أن ينتظروا قليلا. نعم.
فضيلة الشيخ حفظك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم رد الشتيمة على من شتم بمثل ما قال مستدل بالآية: وجزاء سيئة سيئة بمثلها؟ وجزاء سيئة سيئة مثلها.
نعم. أقول إن دين الإسلام دين العدل، يقول الله عز وجل في أمور الخير: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ويقول عز وجل في ضد ذلك: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه. قالوا: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وهذا يدل على أنه يجوز للإنسان أن يرد على ظالمه بمثل ما ظلمه فيه، لكن لا يعترف، فإن عفا وأصلح فأجره على الله. نعم. لكن هنا مسألة، يعني لو قذفه فإنه لا يرد عليه بقذف. لو أن المعتدي قال له: يا زاني يا لوطي، فإنه لا يرد عليه بمثل ذلك. وهذه مسألة يجب التنبه لها. أما لو قال لعنك الله فليقول لعنك الله أنت، أو أخزاك الله يقول أخزاك الله أنت. نعم.
شيخ سؤال للضيف.
شيخ ما الأصل في
عطر الله
جمع الصلاة الرباعية في السفر؟ ما الأصل في جمع الصلاة الرباعية في السفر؟
جمع ولا قصر؟
جمع.
ما تحتاج يكون رباعية، لأن الجمع يكون في الرباعية ويكون في الثلاثية كالمغرب مع العشاء. الجمع أوسع من الجمع أوسع من القصر من وجه، وأضيق منه من وجه، عرفت؟ الجمع يكون كلما شق عليك أن تصلي كل صلاة في وقتها فاجمع، سواء كنت في الحضر أو في السفر. ولهذا يجوز الجمع في المطر وأنت في البلد، ويجوز الجمع للمرض وأنت في البلد. وأما القصر فلا يجوز إلا في السفر، لكن في السفر القصر سنة على كل حال حتى لو أنك ماكث. والجمع ليس بسنة في السفر إلا إذا جد به السير، إذا جد السير بالإنسان فيجمع. فهمت؟
من البخاري رحمه الله روى حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم عند احتضاره رفع يده أو إصبعه، هكذا جاء في رواية عائشة رضي الله عنها، ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضي عليه عليه الصلاة والسلام. هل تصلح هذه الرواية دليلا لما يفعله بعض الناس عند احتضارهم أو يفعل بهم ذلك، وهو أنهم يرفعون إصبعهم السبابة ليتشهدوا فيكون آخر كلامي من هذه الدنيا الشهادة، أي يشيرون بإصبعهم السبابة لأجل ذلك؟
إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه للشهادة للدعاء، ورفع الأصبع عند الشهادة يحتاج إلى ثبوت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عند الدعاء يرفع الأصبع أو ترفع اليد. فالرسول عليه الصلاة والسلام رفع يده مشيرا إلى الرفيق الأعلى، لأنه دعا قال اللهم في الرفيق الأعلى. نعم.
أحسن الله إليكم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة. هل يدخل في هذا الوعيد من يتأصل بمذهب معين مثل المذاهب الأربعة؟
لا لا يدخل. مراد الرسول عليه الصلاة والسلام 73 فرقة في الذين يضللون الفرق، والمذاهب الأربعة لا يضلل بعضهم بعضا. نعم.
شيخ أحسن الله إليك، قالت امرأة بعد أن بعدت من أهلها 5 سنوات والله لئن رجعت إلى أهلي لأصومن شهرين، فما حددت مدى رجوع، فحصل ظرف اضطراري لأن تسافر إلى أهلها فسافر، فماذا عليه؟
حسب نيتها، إذا كان من نيتها أنها متى رجعت إلى أهلها على وجه الاختيار والطمأنينة صامت الشهرين فليس عليها صيام إذا رجعت إلى أهلها للضرورة، وإن قصدت الرجوع مطلقة فعليها أن تصوم شهرين. ثم إن كانت اشترطت بنيتها أو لفظها أنها متتابعة فهي متتابعة، وإن لم تشترط أنها متتابعة فهي تصوم 60 يوما ولا متفرقة. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أيها الإخوة، اخترنا أن نكمل بقية هذا الشريط بالمادة التالية.
سماحة الشيخ، نجد أحياناً قسوة في القلب، فما هو علاجها؟ وكيف يتدبر المسلم كتاب الله ويكون له وقع في نفس القارئ له؟
الله أكبر. هذه أسئلة هامة جداً. قسوة القلوب سببها الإعراض عن دين الله عز وجل، لقول الله تعالى فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فالذنوب لها أثر عظيم على القلب وعلى المنهج،
وعلى السير، وكلما أذنب الإنسان ذنبا صار في قلبه نكتة سوداء، إن تاب واستقام سقلت هذه النكتة السوداء، وإلا تراكمت الذنوب وران على القلب ما كسب الإنسان، وحينئذ يطبع على قلبه والعياذ بالله. فعليك بكثرة ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن بتدبر وتمهل واعتبار. يقول ابن عبد القوي رحمه الله في منظومة الآداب المشهورة: وحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمده. كذلك أيضا من أسباب لين القلب النظر إلى الفقراء، إلى الصغار، إلى الأيتام، فإن الرحمة فيهم، فإن الرحمة بهم سبب لرحمة الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض إيش؟ يرحمكم من في السماء. وجرب تجد، ضع نفسك موضع الطفل وخالقه بخلقه المناسب له واعطف عليه، تجد لذلك أثرا بالغا على قلبك. ربما تقرأ عدة صفحات من كتاب وعظ لا يؤثر في قلبك مثل ما يؤثر هذا التنزل للطفل والملاطفة له. ولهذا لما رأى الأقرع محابس النبي صلى الله عليه وسلم يقبل طفلا أظنه الحسن والحسين، قال: أتقبلون أولادكم؟ إن لي عشرة من الولد ما قبلتم. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ فهذه من أسباب لين القلب. كذلك أيضا من أسباب لين القلب القراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعث إلى أن توفي، فإنها تؤثر على القلب تأثيرا بالغا. وكذلك أيضا القراءة في سيرة بعض الخلفاء الذين عرفوا بالزهد والورع والعدل كالخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز رحمه الله وأمثاله.
فضيلة الشيخ، نلاحظ في هذه الأيام أن هناك من العلمانيين والصحفيين وغيرهم قد شنوا حربا على هذا الدين وعلى شباب هذه الصحوة المباركة على وجه الخصوص، وما هذا إلا بسبب تصرفات فردية ممن ينتسبون لهذه الصحوة، وهم يحملون أفكارا دخيلة لا يشكل أصحابها نسبة ولو قليلة من هذه الصحوة. فما رأيكم باستغلال هذا الحدث من بعض ضعاف النفوس وتعميمه على شباب الصحوة والنيل منه؟
رأيي أن هذا خطأ، لكنه متوقع من أهل الشر، لأن أهل الشر ينتهزون الفرصة أن يجدوا خطأ من بعض المنتسبين للصحوة، وهذا سنة الله. لا بد أن يكون للطرف المتطرف ما يقابله من الطرف الآخر، ولو سلك الاعتدال لسلمنا من هذه الأشياء. لكن تصرف بعض الذين ينتسبون للصحوة هو الذي أوجب لهؤلاء الفساق أن يتحركوا وأن ينتهزوا الفرصة. وقد بلغني أن وزير الداخلية حين تكلم عن الموضوع استثنى وقال: إن هذا الذي حصل ليس عاما لكل الشباب، وهذا طيب،
لكن أهل الجور والفسق لا يقولون بالعدل، بل يعممون، وربما تكلموا بما هو أعظم من ذلك كما يعلمه من تتبع الصحف، بمعنى أنهم لا يسلطون كلامهم على انحراف بعض الشباب، بل يريدون التغيير الجذري في أمور مهمة في مجتمعنا وديننا، وهذا أمر يجب التحرز منه، ويجب على من جعل الله لهم كلمة أن يحولوا بين هؤلاء وتحقيق مآربهم. فنسأل الله تعالى أن يقي هذه البلاد الشر والفتنة، وأن يعصمنا جميعا من الزلل.
الشيخ الوالد حفظه الله ورعاه، ما حكم الاستعانة بمن لا يصلي في العمل، وهل يحكم عليه بالكفر لتركه الصلاة؟
أما الحكم على من لا يصلي بالكفر فهذا حق لدلالة القرآن والسنة وكلام الصحابة والنظر الصحيح على ذلك. والمراد بمن لا يصلي من لا يصلي أبدا، لا مع الجماعة ولا في بيته ولا يصلي أبدا. أما من يصلي ويخلي فهذا ليس بكافر، لكنه فاسق بلا شك. وأما الاستعانة به فينظر في الأمر، يعني ربما تكون الاستعانة به جائزة، كما لو أن إنسانا غرق في ماء وليس حوله إلا هذا الرجل الذي لا يصلي، فلا بأس بالاستعانة به. وقد تكون الأمور الذي يستعان به عليها أمورا شرعية لا ينبغي أن يتولى قيادتها فيمنع من ذلك. على كل حال لا يمكن إطلاق القول بأنه لا يستعان به ولا بأنه يستعان به.